بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وهو السبب، وعرفنا أنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وسنتكلم اليوم على القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وهو الشرط، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فالشرط لغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، وهو أيضا تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل، كتعليق صحة الصلاة على حدوث شروطها، وكلاهما يكون في المستقبل. وأما الشرط اصطلاحا فقد عرفوه بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. ولا نستطيع أن نستوعب هذا التعريف إلا إذا عرفنا شرحه. فقولنا هو ما يلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط، وذلك كالوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم وجود الوضوء عدم وجود الصلاة. وهذا قيد خرج به المانع الذي سنتكلم عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله، فإنه لا يلزم من عدمه شيء كالكلام الأجنبي في الصلاة المانع من صحتها، فإنه إذا انتفى في الصلاة لا يلزم من عدمه شيء، بخلاف الشرط فإنه إذا عدم عند القدرة عليه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. وأما قولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم وجوده، وذلك كالوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم وجود الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، أي لا تلازم بينهما، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، بل يتوضأ ليحمل المصحف أو ليطوف أو ليخرج من بيته أو ليجدد وضوءه السابق، فلا يلزم من وجود الوضوء وهو الشرط عدم المشروط وهو الصلاة. وبمعنى آخر، لا تلازم بين الشرط والمشروط في حالة وجود الشرط، فلا يلزم من وجوده لا وجود المشروط ولا عدمه، بينما يوجد تلازم بين الشرط والمشروط في حالة عدم الشرط، إذ يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فيلزم من عدم الشرط وهو الوضوء عدم المشروط وهو الصلاة. وهذا بخلاف السبب الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، والذي قلنا فيه إنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كالإسكار في تحريم الخمر، يلزم من وجود الإسكار وجود التحريم، ويلزم من عدمه عدم التحريم، فالتحريم وهو المسبب دائر مع السبب وهو الإسكار في حالة الوجود والعدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فهناك تلازم بين حالتي الوجود والعدم في السبب، بينما نجد أن التلازم في الشرط مع المشروط فقط في حالة العدم، يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا تلازم بينه وبين المشروط في حالة الوجود، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وقولنا لذاته، أي يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه، وذلك لذات الشرط لا لأمر خارج عنه. وأما إذا اقترن بالشرط أمر خارجي فقد يتغير الحال، ولكن هذا التغير ليس ناتجا من ذات الشرط، وإنما هو بسبب مقارنته لهذا الأمر الخارجي. فقد يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولكنه في هذه الحالة ليس لذات الشرط، وإنما هو لأمر خارجي، وهو اقتران الشرط بالسبب. وقد يلزم من وجود الشرط عدم المشروط، ولكنه أيضا في هذه الحالة ليس لذات الشرط، وإنما لمقارنته لأمر خارجي وهو المانع. وذلك كمن ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه تجب عليه الزكاة، فبلوغ المال نصابا سبب لوجوب الزكاة، وحولان الحول شرط. ومع ذلك لزم من وجود الشرط وهو حولان الحول وجوب الزكاة. ونحن قلنا في تعريف الشرط إنه لا يلزم من وجوده الوجود، فكيف لزم هنا من وجود الشرط وهو حولان الحول وجوب الزكاة؟ والجواب على هذا أن هذا الوجوب ليس من ذات الشرط، وإنما لمقارنة الشرط وهو حولان الحول للسبب وهو بلوغ المال نصابا. فهذه المقارنة، مقارنة السبب للشرط، هي التي أوجبت الزكاة. فلو لم يكن المال نصابا وحال عليه الحول فلا زكاة فيه، لأن الحول شرط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. ومثل هذا مقارنة المانع للشرط، وذلك كمن ملك نصابا من المال وحال عليه الحول، فإنه تجب عليه الزكاة، لكنه إذا كان عليه دين كبير يستغرق ماله كله فإنه لا زكاة عليه عند بعض الفقهاء. فهنا وجد الشرط وهو الحول، وانعدم المشروط وهو وجوب الزكاة، ولكن هذا العدم ليس من ذات الشرط، وإنما هو من المانع الذي قارنه ومنع وجوب الزكاة، وهو الدين المستغرق. وأما قولنا ويكون خارجا عن حقيقة المشروط، أي لا يكون جزءا من حقيقة المشروط كالوضوء، فإنه ليس جزءا من حقيقة الصلاة، وإنما هو شيء خارج وعبادة مستقلة تتوقف صحة الصلاة عليها. وهذا قيد خرج به الركن، فإنه كالشرط تتوقف صحة الصلاة عليه، إلا أنه جزء من حقيقتها. وذلك كقراءة الفاتحة، فإنها ركن من أركان الصلاة تتوقف صحة الصلاة عليها وهي جزء منها. فالفرق بين الركن والشرط مع أن كلا منهما تتوقف عليه صحة العبادة، أن الشرط خارج عن حقيقة المشروط، بينما يكون الركن جزءا من تلك الحقيقة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على القسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وهو المانع. وقد عرفه الأصوليون اصطلاحا بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، أو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ولا نستطيع أن نعرف حقيقة هذا التعريف إلا إذا عرفنا شرحه، ومعظم فقرات هذا التعريف قد مرت معنا عند الكلام على السبب، ولا مانع من إعادة شرحها ثانية. أما قولنا في التعريف إنه هو الوصف الوجودي، فكلمة الوجودي قيد أخرج به الوصف العدمي، فالمانع لا يكون إلا أمرا وجوديا بخلاف السبب، فقد يكون أمرا وجوديا كالزنا حينما يكون علة للرجم، وقد يكون أمرا عدميا كتعليلنا عدم صحة تصرف المجنون لعدم عقله، ولذلك لم يذكر هذا القيد في تعريف السبب، لأن السبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، وأما المانع فلا يكون إلا وجوديا لأنه هو الذي سيمنع، فلولا وجوده لما حدث المنع، كالحيض الذي يمنع صحة الصلاة، فلولا وجود الحيض لما امتنعت صحة الصلاة. وأما قولنا الظاهر أي البين الواضح، وأما قولنا المنضبط أي المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، وأما قولنا المعرف نقيض الحكم أي أن وجوده علامة وأمارة دالة على وجود نقيض الحكم المترتب على السبب، وذلك كالأبوة في القصاص، فإن القتل العمد العدوان سبب يستلزم القصاص من الجاني، إلا أنه إذا كان القاتل أبا للمقتول كان هذا الوصف وهو الأبوة مانعا من القصاص، فلزم من وجود الأبوة عدم الحكم وهو القصاص، فالأبوة وصف وجودي منع من ترتب الحكم على السبب وهو القتل العمد العدوان، ودل على نقيضه. والحكمة في ذلك أن الأب كان سببا في وجود ابنه، فلا يكون الابن سببا في عدم وجود أبيه، وكاختلاف الدين في الإرث، فإن النسب والنكاح من أسباب الإرث بعد موت الموروث، إلا أنه إذا كان الوارث والموروث يختلفان في الدين والعقيدة كمسلم ونصراني، فإن هذا الوصف وهو اختلاف الدين مانع من الإرث، فلزم من وجود الاختلاف في الدين المنع من ترتب الحكم وهو الإرث على السبب وهو النسب أو النكاح، ودل على نقيضه وهو عدم التوارث بينهما، وكالحيض المانع من صحة الصلاة عند وجوده، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وينقسم المانع إلى قسمين، القسم الأول مانع للحكم، والقسم الثاني مانع للسبب. أما المانع للحكم فهو ما يكون مانعا من ترتب الحكم على السبب الموجب له، كما مر معنا في الأمثلة السابقة. وأما المانع للسبب فهو ما يكون مانعا من السبب نفسه بأن يجعله كالمعدوم ويعرفنا انتفاء السبب، وهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، وذلك كالدين في الزكاة، إن قلنا إن الدين مانع من وجوبها فإن حكمة السبب الموجب للزكاة وهو النصاب استغناء المالك بالمال البالغ نصابا، ومع وجود الدين تنعدم هذه الحكمة، فيكون الدين مانعا من السبب وهو النصاب، ومن ثم يعرفنا انتفاء المسبب وهو الزكاة. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وننتقل إلى القسم الرابع وهو الصحة. والصحة لغة ضد المرض، وأما اصطلاحا فهي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، فقولنا في تعريف الصحة إنها موافقة الفعل يخرج بذلك الفساد الذي سنتكلم عنه بعد قليل، لأنه مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. والمراد بالفعل العبادة والمعاملة، فهو شامل لهما. والمراد بذي الوجهين أي الفعل الذي يكون له وجهان، وجه يوافق الشرع ووجه يخالفه، فتارة يقع موافقا للشرع بأحد وجهيه، وتارة يقع مخالفا له بوجهه الآخر. والمعنى أن الفعل الذي له وجهان إذا وقع موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا يكون صحيحا، وإلا فهو فاسد. فالصحة موافقة الفعل للشرع بأن يقع مستوفيا للشروط المطلوبة فيه شرعا، وذلك كالصلاة التي استوفت شروطها وجميع أركانها فإنها تكون صحيحة لموافقتها الشرع، وكالبيع الذي استوفى شروطه وأركانه يكون صحيحا لموافقته الشرع. وإذا صح العقد ترتب عليه الأثر المقصود منه، فترتب الأثر متوقف على الصحة وليس نفس الصحة، وترتب الأثر في البيع الانتفاع به من ملك الثمن للبائع وحرية التصرف في العين للمشتري بملكها. وفي النكاح جواز الاستمتاع، وفي العبادة إجزاؤها وسقوط الطلب بفعلها، فحيثما وجدت الصحة ترتب الأثر عليها ونشأ عنها. وأما البطلان وهو القسم الخامس من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وشرح هذا التعريف يعرف من شرح الصحة الذي تقدمنا عنه قبل قليل، وهي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. وسواء في الفعل العبادة والمعاملة، فإذا فسد العقد لم تترتب عليه آثاره من أخذ الثمن وتملك المنفعة في البيع، ولم يجز للزوج الاستمتاع بزوجته في النكاح، وإذا فسدت العبادة لم تترتب عليها آثارها أيضا، وهي الإجزاء الكافي في سقوط الطلب، بل تبقى الذمة مشغولة ويبقى العبد مطالبا بالعبادة. والفساد والبطلان مترادفان عند جمهور الأصوليين، إلا أن الحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد فقالوا: الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، وذلك كبيع الملاقيح، وهو بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة، فإن بيع الحمل وحده غير مشروع البتة، وليس امتناعه لأمر عارض. والفاسد ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض، وذلك كبيع درهم بدرهمين، فإن الدرهم قابل للبيع في أصله، وإنما امتنع في هذه الصورة لاشتمال أحد الجانبين على الزيادة المنهي عنها شرعا، فالامتناع ليس لذات الدرهم وإنما للوصف الذي اشتمل عليه هذا العقد. وفائدة هذا التفصيل عندهم أن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسد ويفيد الملك الخبيث مع الإثم والمعصية، وأما في الشراء الباطل فلا يملكه. ومثال الفاسد أيضا أن الرجل لو نذر صوم يوم النحر صح نذره، مع أنه منهي عن صوم يوم النحر، لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر، إلا أنه لو صامه أي صام يوم النحر خرج عن عهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزم، فقد اعتد بالفاسد مع الإثم والمعصية. وبالانتهاء من الكلام على الصحة والفساد نكون قد انتهينا من الكلام عن التقسيم الأول من تقسيمات الحكم الشرعي، وذلك بانتهائنا من الكلام عن قسميه التكليفي والوضعي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقاتنا الماضية من الكلام على التقسيم الأول من تقسيمات الحكم الشرعي، وذلك باعتبار تعلقه بفعل المكلف أو كونه علامة دالة عليه، فقسمناه إلى حكم شرعي تكليفي يشمل الأحكام الخمسة، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وحكم شرعي وضعي يشمل الأحكام الخمسة أيضا، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. وعرفنا كل ما يتعلق بهذه الأحكام من أمور وخلافات. وسنتكلم اليوم على التقسيم الثاني من تقسيمات الحكم الشرعي، إذ قسمه الأصوليون باعتبار الوقت أو الزمن المضروب للعبادة، من حيث فعلها فيه أو قبله أو بعده، فقسموه بهذا الاعتبار إجمالا إلى أداء وقضاء، وتفصيلا إلى تعجيل وأداء وقضاء وإعادة. وذلك أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا يكون، فإن لم يكن لها وقت معين فلا توصف لا بأداء ولا بقضاء، سواء كان لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة والنهي عن المنكر، أو لم يكن لها سبب كالصلاة المطلقة والأذكار، فهذه لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. وإن كان للعبادة وقت معين فهي إما أن تقع في وقتها أو تقع قبله أو بعده، فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع فتسمى تعجيلا، كإخراج الزكاة قبل حولان الحول وبعد بلوغ المال نصابا، وكإخراج زكاة الفطر في أول رمضان. وأما إذا لم يجوز الشارع تعجيلها ففعلها قبل الوقت لا يجوز، وتكون فاسدة كمن صلى الظهر قبل وقتها. وأما إذا وقعت العبادة في وقتها المعين لها إلا أنها سبقت بأداء فيه نوع من الخلل من فوات شرط أو ركن، ففعلها الثاني يسمى إعادة. وإن وقعت في وقتها المعين لها ولم تسبق بأداء مختل فهو الأداء، كالصلوات الخمس حين تصلى في وقتها. وإيقاع بعض العبادة في الوقت المحدد لها مع وقوع بعضها الآخر خارجه يسمى أيضا أداء، وذلك كمن صلى ركعة من الظهر في الوقت وثلاث ركعات بعده، فتعتبر صلاته أداء لما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولا يكفي في الصلاة حتى تعتبر أداء أقل من ركعة في وقتها المحدد، وإلا كانت قضاء. وإذا وقعت العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا ووجد فيه السبب المقتضي لفعلها، سواء أكان الوقت مضيقا أم موسعا، كانت العبادة قضاء. وسواء في ذلك العبادة التي وجد سبب وجوبها ووجب أداؤها، كالظهر المتروكة عمدا بلا عذر، ففعلها بعد الوقت يعتبر قضاء، ويكون الفاعل آثما عاصيا بتأخيرها عن وقتها، أو لم يجب أداؤها ولكنه كان ممكنا، كصوم المريض والمسافر إذا أفطرا في رمضان، فإن سبب الوجوب وجد وهو شهود الشهر، ولكنه لم يجب عليهما الصيام برخصة المرض والسفر، إلا أنه كان من الممكن صيامهما لو أرادا. فصيام المريض والمسافر بعد رمضان يعتبر قضاء، إلا أنه لا يكون آثما فيه لأنه لم يجب عليه أداؤه، فتأخيره له عن وقته مأذون فيه من الشارع، فهو وإن كان قضاء إلا أنه لا إثم فيه. وأما الصورة الثالثة أنه لا يكون واجبا ولا ممكنا، بل يكون ممتنعا عقلا، كصلاة النائم والمغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره، لأن القصد إلى العبادة مستحيل عقلا مع الغفلة عنها، لأنه جمع بين النقيضين. وفي هذه الحالة أيضا فعل العبادة بعد الوقت يسمى قضاء ولا إثم فيه أيضا، لأن الشارع رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وأما الصورة الرابعة في القضاء ألا يكون الفعل واجبا ولا ممكنا، ومع ذلك فهو ممتنع شرعا لا عقلا، كصوم الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء تستطيعان الصيام عقلا ولكن الشرع منع من صيامهما، فإن فعل جميع هذه العبادات بعد وقتها يعتبر قضاء، لأنها وقعت بعد وقتها المحدد لها شرعا مع وجود سبب الوجوب. إلا أن الفرق بين هذه الصور أنه في الحالة الأولى التي وجد فيها سبب الوجوب ووجب الأداء يأثم بالتأخير، وأما في بقية الصور فلا إثم لأنه لم يطالب بالأداء. وهذا القضاء يستوي فيه النفل والواجب، لأن النوافل تقضى كما يقضى الواجب. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، فحكم الأداء والقضاء عام في الحكم الشرعي من وجوب وندب، فكما يقضى الواجب تقضى النافلة المؤقتة كالنوافل الراتبة مع الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا من التقسيم الثاني للحكم الشرعي باعتبار الزمن المضروب للعبادة من حيث فعلها فيه أو بعده، وإلى الحلقة القادمة حيث نتكلم عن بقية تقسيمات الحكم الشرعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.